أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استثناء المؤمن، وقلنا أن المؤمن تنقسم قسمين: مؤمن التحصيل ومؤمن مؤنة الإنسان نفسه وعياله. كلامنا فعلا في مؤنة التحصيل، قلنا أن الدليل عليها واضح، يعني واضح، لكن هناك روايات صحيحة السند. قلنا نذكر روايتين منها، ذكرنا الرواية الأولى وناقشنا في دلالتها كما تقدم. الرواية الثانية التي ذكرت في كلماتهم هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر، الحديث الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، وهي أيضا تقدمت علينا مرارا. الرواية تامة سندا، ما بها مشكلة. قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة. هاي الرواية الخمس أخرج قبل المؤنة بعد أجل كتب بعد المؤنة. استدلال بالرواية إما أن يكون على أساس التمسك بإطلاقها، لا إشكال في دلالتها على استثناء شنو؟ المؤنة. فنتمسك بإطلاق المؤنة حتى تشمل مؤنة التحصيل التي هي محل الكلام فعلا. الاستدلال التقريب الاول للاستدلال هذا ان يكون الاستدلال مبني على اساس التمسك واطلاق الرواية، او يقوم على اساس استظهار مؤنة التحصيل من ذكر المؤنة بلا اضافة. المؤنة عندما تذكر بلا اضافة تطلق، يستظهر منها أن المراد بها هو مؤنة الشنا تحصيل لا مؤنة العيال، بدعوى أن مؤنة العيال تحتاج في مقام البيان إلى إضافة، فيقال مؤنة العيال مؤنة الإنسان مثلا، بينما مؤنة التحصيل كأنه لا تحتاج في مقام البيان إلى شنو؟ إلى إضافة. وحيث انها واردة في الرواية بلا اضافة، فيفهم منها يستظهر منها ان المقصود بها هي مؤنة التحصيل، فيستدل بالرواية. هذا الاساس الثاني. او يستدل بالرواية على اساس الاولوية العرفية، مع الاعتراف بان الرواية والمؤنة ظاهرة في مؤنة الصرف، يعني في مؤنة الانسان وعياله، لكن نتعدى على مؤنة التحصيل التي هي محل الكلام من باب شنو؟ الأولوية العرفية. لأنه إذا مؤنة الإنسان وعياله وشؤونه إذا كانت تستثنى، ولا يجب الخمس إلا في الباقي بعد استثنائها، فاستثناء مؤنة التحصيل يكون شنو؟ أوضح من باب أولى. على كل هذه التقادير الرواية تدل على استثناء المؤنة شنو التحصيل، إما على أساس الإطلاق وإما على أساس استظهار أن المراد بها هو مؤنة التحصيل، وإما على أساس ماذا؟ الأولوية العرفية. هذا هو تقرير الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة سنداً. لكنه يمكن أيضا الخدشة في هذا الاستدلال، باعتبار أن الإطلاق في الرواية اللي يعني حمل المؤنة في الرواية على الأعم من مؤنة التحصيل ومن مؤنة شنو؟ مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه، هذا في الحقيقة يتوقف على فرق جامع بين المؤنتين، فرق جامع بين المؤنتين حتى تكون المؤنة في الرواية مستعملة في هذا الجامع. فحينئذ تشمل بإطلاقها مؤنة التحصيل ومؤنة شنو؟ العيان. لكن مستعمل فيه لفظ المؤنة في الرواية، وما يصير نقول لفظ المؤنة استعمل فيه مؤنة التحصيل ونعممها لمؤنة شنو؟ العيان، أو استعملت فيه مؤنة العيان ونعممها إلى مؤنة شنو؟ التحصيل. فلا بد أنها مستعملة في ماذا؟ في الجامع بينهما. واضح؟ يستلزم افتراض وجود جامع بين المؤنتين، وهذا مو سهل. عرفان لا جامع بينهما بتعددهما حقيقة وماهية وإضافة، لا جامع عرفي على الأقل، مو جامع جامع آخر. الجامع العرفي بينهما ليس يعني الجامع بينهما ليس جمعا عرفيا. العرف لا يكون جامع بين مؤنة التحصيل اللي يتوقف عليها شنو؟ أصل الربح، وهذا أصل حصول على الربح يتوقف عليهم على مؤنة التحصيل، بينما مؤنة الإنسان ومؤنة العيال هي عبارة عما يصرفه الإنسان على نفسه مما يحتاجه ويتوقف عليه حياته، وعلى ماذا؟ وعلى عياله بعد ظهور ماذا؟ ظهور الربح. حقيقتهما مختلفة، الإضافة أيضا مختلفة، ذات إضافة للربح وهذا مؤنة التحصيل، مؤنة التحصيل الربح هذا إضافة من الإنسان نفسه وعياله. افتراض جامع عرفا ما مقبول حتى يكون اللفظ مستعملا فيهما. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الظاهر أن الذي يفهم وينصرف إليه الذهن من إطلاق المؤنة بلا قيد هو مؤنة ماذا؟ هو مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه، لا مؤنة ماذا؟ لا مؤنة التحصيل. وذلك بنقطة أن المؤنة الثابتة في جميع الحالات وبالنسبة إلى كل مكلف وفي جميع الأزمنة، يا مؤنة مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه، الإنسان لا بد أن يعيش بالنتيجة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يصرفه على نفسه. الذي المؤنة التي هي ثابتة دائما وفي كل الأحوال وبلحاظ جميع المكلفين هي مؤنة العيال، مؤنة الإنسان، ما يعبر عنه في مؤنة المصرف، بخلاف مؤنة التحصيل لا يجب ثبوتها في كل شنو؟ في كل الحالات، قد تثبت في حالة وقد لا تثبت ماذا؟ في حالة. هذا في الحقيقة يستدعي يعني ثبوت المؤنة في جميع الحالات ودائما وبالنسبة إلى كل المكلفين يستدعي الانصراف، لا على أساس شيوعي المؤنة خارجا وتحقق المؤنة خارجا حتى تقول أن الوجود الخارجي لا يوجب شنو؟ الانصراف. مو أن وجود الحصة خارجا بكثرة لا يوجب الانصراف، ليس هذا هو المدعى، وإنما المدعى الانصراف القائم على أساس كثرة الاستعمال، لأن شيوع هذا المؤنة بالنسبة إلى كل فرد وبالنسبة إلى جميع الحالات وبالنسبة إلى جميع الأزمان، وهذا يستدعي استعمال لفظ المؤنة في ماذا؟ في هذه الحصة، يعني في مؤنة عيال، في المؤنة التي يصرفها الإنسان على نفسه وعلى شنو؟ وعلى عياله. وهذه كثرة الاستعمال توجب الانصراف، وإن ناقشت في ذلك وقلت أنه لا، هذه لا توجب الانصراف، أقول على الأقل هي توجب أن تكون مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه هي القدر المتيقن في مقام التخاطب على الأقل. إذا لم تكن موجبة لانصراف لفظ المؤنة إلى هذه المؤنة فلا أقل من أن هذه المؤنة وهي مؤنة الإنسان نفسه هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. ومن الواضح أن كلا من الانصراف وكون المؤنة قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وهذا معناه أن الأخذ بالإطلاق يعني الأساس الأول اللي ذكر هناك هذا غير تام، إما لما ذكرناه من أنه لا يوجد جامع حرفي بين المؤنتين مستعمل فيه اللفظ لتعددهما ذاتا وحقيقة وإضافة، وإما باعتبار ماذا؟ باعتبار قرب انصراف هذا اللفظ إلى خصوص مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه لا إلى مؤنة التحصيل، إما باعتبار النقطة اللي ذكرناها الناس أن كثرة استعمال لفظ المؤنة في هذا أكثر من استعماله في مؤنة الشنو؟ تحصيل، وإما باعتبار أن هذه النقطة توجد ماذا؟ توجد من انصراف، وإنما توجد كون هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، وكل منهما يمنع من التمسك لماذا؟ بالإطلاق. ومن هذا الكلام يظهر المناقصة في الأساس الثاني للدعية فيه أن المؤنة في الرواية تنصرف إلى مؤنة التحصيل، يعني عكس ما ذكرنا أن الرواية تنصرف إلى مؤنة الشنو؟ من مؤنة التحصيل. خب من هذا الذي ذكرناه يظهر لا أن العكس هو الصحيح، أن المؤنة عندما تذكر بلا إضافة هي تنصرف إلى مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه، وانصرافها إلى ذاك بلا وجه. ليش؟ لأنه الذي ذكر في مقام التبرير ذاك الانصراف هو أن مؤنة العيال تحتاج إلى إضافة ومؤنة التحصيل لا تحتاج إلى شنو؟ إضافة، بينما الواقع هو كل منهما يحتاج شنو؟ إلى إضافة، كل منهما يحتاج إلى إضافة. هذا مؤنة التحصيل تحصيل الرضا، هذا مؤنة العيال أو مؤنة الإنسان نفسه، كل منهما يحتاج إلى إضافة. والظاهر هو أن الذي يفهم من المؤنة وفاقا للمحققين وأكثرهم أكثر المحققين هو أنها تنصرف ويراد بها خصوص مؤنة ماذا؟ مؤنة العيال. في الأساس الثاني أيضا يتبين عدم تماميته. وأما الأساس الثالث ذات عشان يقول بأن نسلم الرواية الأولوية العرفية موشي، ونسلم أن الرواية ظاهرة في مؤنة العيال فيتستثني مؤنة العيال لكن نتعدى إلى مؤنة التحصيل بالأولوية العرفية. أقول أن هذه الأولوية العرفية الظاهر أن أساسها هو الدليل الأول الذي استدللنا به على استثناء مؤنة التحصيل. شنو هو الدليل قبل الروايات؟ شنو هو الدليل؟ الدليل هذا أن عنوان الفائدة وعنوان الربح الذي يدور مدار وجوب الخمس هذا لا يصدق على إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، واضح؟ لا يزلق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. إذا هو خاسر على أرضه 50 وحصل له 100 ما يقع ربح 100 وإنما ربح جديد 50، الربح لا يزلق على تمام ما يحصل عليه هذا المزارع أو التاجر أو الصانع أو إلى آخره، وإنما الربح والفائدة يزلق على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الأول. على أساس هذا الدليل الأول دعية الأولوية، بمعنى أن الدليل إذا دل على استثناء مؤنة العيال بهذا الملاك فاستثناء مؤنة التحصيل تكون من باب شنو؟ أولى. هذا أساس الأولوية هذه، واضح اللي أقوله؟ بمعنى أنه إذا دل دليلا على استثناء مؤنة العيال باعتبار عدم صدق الفائدة والربح إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال، واضح؟ فهو يدل على استثناء مؤنة العيال بهذا المعيار، فواضح أن الأولوية تكون في مؤنة التحصيل شنو؟ أرباح، لأنه أقوى أرباحية وأولوية في عدم صدق الربح على الباقي بعد مؤنة التحصيل أوضح منها في عدم صدقه على الباقي بعد استثناء مؤنة شنو؟ العيال. طب هذا شي ثبت لنا أن الدليل الدال، لاحظوا وياي، على استثناء مؤنة القوت ومؤنة العيال إذا استثناها من هذا الباب استثناها باعتبار عدم صدق الربح إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال، نقدر نتعدى من هذا الدليل بالأولوية المال إلى مؤنة التحصيل ونستثني مؤنة التحصيل، نقدر نتعدى. أما إذا فرضنا أن الدليل لا يدل على ذلك، يدل على استثناء مؤنة العيال مو من هذا الباب، سيجي الناقش أنه هذا الدليل ما يتم في مؤنة العيال، سيأتي قريبا أن هذا الدليل لا يتم في مؤنة العيال. الربح والفائدة يصدق على تمام ما يحصل عليه الإنسان، لأنه لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال. نناقش في هذا الدليل، فإذا الأولوية حين لا تكون شنو؟ واضحة. واضح اللي يقوله، الأولوية ظاهرة أنها ناشئة من هذا الدليل، فإذا دل دليل على استثناء مؤنة العيال بهذا الأساس، على أساس أنه لا يصدق الربح والفائدة إلا على الباقي بعد استثناء مؤنة العيال، فإذا هو استثنى هذه المؤنة على هذا الأساس فاستثناء المؤنة التحصيل يكون شنو؟ أرباح. لكن هذا موضوع على أن يكون الدليل الدال على استثناء مؤنة العيال يستثنيها من هذا الباب، وهذا ما سيأتي مناقشة فيه. ومن هنا يتبين أن الاستدلال بهذه الصحيحة أيضا لاستثناء مؤنة التحصيل ليس كما ينبغي. فالعمدة الدليل الأول الذي ذكرناه وهو دليل واضح ومسلم ومن الصعب جدا المناقشة فيه، وهو يكفي لإثبات المطلب. الآن ننتقل إلى مؤنة العيال، مؤنة الإنسان نفسه وعياله. هنا لا إشكال في اتفاقهم على استثناء مؤنة أيضا شنو؟ العيال. الدعي الإجماع أو الاتفاق في كلمات كثير من فقهائنا كالسيد في الانتصار والشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس في السرائر وصاحب المدارك والعلامة في المنتهى وغيرهم، هؤلاء دعوا الإجماع في المسألة أو الاتفاق في استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله. والظاهر أنه المسألة اتفاقية ولا خلاف فيها، كما هو الحال في مؤنة شنو؟ التحصيل. الكلام في مؤنة العيال، استثناء مؤنة العيال، استثناء مؤنة الإنسان وعياله، يقع في أمور نتكلم في أموره. الأمر الأول في دليل هذا الاستثناء، فعلا نتكلم في دليل هذا الاستثناء، ما هو الدليل على هذا الاستثناء. هنا أيضا قد تذكر أدلة على هذا الاستثناء. الدليل الأول هو نفس الدليل الأول لاستثناء مؤنة شنو؟ التحصيل. أيضا هنا يذكر بأن يقال هذا الدليل شنو هو؟ أن الربح والفائدة لا يصدر إلا على ما يبقى بعد استثناء مؤنة العيال. شلون هناك كان لا يصدر إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل، هنا لم يدعى أنه لا يصدر إلا بعد استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله، فالربح يصدر على الباقي، فيجب الخمس في الباقي، يجب خمس الباقي مو يجب خمس تمام الإيمان. ومن هنا يكون خروج مقدار المؤنة، ويكون خروج تخصصي لا شنو؟ لا تخصيصي، كما في خروج مؤنة التحصيل، مو أنه يشملها عنوان الربح ونخرجها بماذا؟ تخصيصا لا، وإنما هي من البداية عنوان الربح والدليل لا يشملها، عدم شمول الدليل لمؤنة العيال كعدم شموله لمؤنة التحصيل، أو من باب الخروج الموضوعي ومن باب الشنو؟ التخصص للتخصيص. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول مو واضح عندنا، مو واضح. الظاهر أن الفائدة وعنوان الربح يصدق على مجموع المال الذي يحصل عليه الإنسان، غاية الأمر أنه هو يصرف هذا المال في ماذا؟ في مؤنته. ما يصرفه في مؤنته هي فائدة صرفها في المؤنة، مو أنها ليست فائدة. ما يصرفه في مؤنته، مؤنته ومؤنة عياله، هو ربح ربحه وصرفه شنو؟ في المؤنة. لأنه ليس شنو؟ ليس ربحان. فرق بينهما. الصحيح هو أنه بحسب ما نفهم أنه لا نمنع من الصدق. المال الذي يحصل عليه الإنسان بعد استثناء مؤنة التحصيل طبعا، هذا تمام المال هو ربح وفائدة. غاية الأمر هو يصرف من هذا الربح ومن هذه الفائدة على مؤنته ومؤنة عياله. منع صدق الربح إلا على ما يبقى بعد مؤنة العيال، هذا واضح وليس له وجه في الحقيقة، بل الصدق واضح كما نرى. وصدق المؤنة، صدق الفائدة والربح على تمام المال، هذا واضح. وبذلك يكون نفرق بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة شنو؟ العيال نفسه. الاعتبار والذوق أيضا يساعد على هذا. كما مثلنا المزارع راس رب 50 وحصل له دخل 100، الرسول لا يقال له انه ربح 100، وانما ربح 50. لكن هاي ال 50 الى اخره 25 منها في ماذا؟ على نفقته ونفقات عياله، بحيث قال انه ربح 25. لا يقال ربح 50، لكنه يحتاج الى ان ينفق من هذا الربح بمقدار مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. الصحيح هو أن هذا الدليل غير تام في المقام، وإن كان تاما في مؤنة التحصيل. الدليل الثاني هو عبارة عن الروايات، تمسك بالروايات. وهذه الروايات روايات عديدة، صحيحة السند، بعضها على الأقل صحيح السند وتام الدلالة، ويدل بشكل واضح وصريح على استثناء مؤنة الإنسان نفسه وشنو؟ ومؤنة عياله، وأن الخمسة لا يجب أن يؤديه الإنسان من تمام ما يصل إليه، وإنما يجب عليه أن يؤدي خمس الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. مؤنة الاشتباه، مؤنة الإنسان نفسه وعياله. الروايات عديدة كما قلنا. الرواية الأولى هي عبارة، يعني اللي نقرأها هي عبارة عن الحديث صحيحة علي بن مازيار، الحديث الرابع في الباب الثامن. هذا تقدم سند الرواية صحيحة تامة، كتب إليه أمس نقرأناها، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقراني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تكن بيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. دائما المؤنة إذا أضيفت إلى الإنسان هي المقصود بها شنو؟ مؤنة شنو؟ مؤنة الإنسان نفسه وعياله، وهذا مؤنته مؤنتهم. ضمير العاقل، ضمير المتكلم العاقل، مقصود بها مؤنة الإنسان وعياله. مؤنة التحصيل تضاف إلى ماذا؟ إلى الربح والمال، ما تضاف إلى الإنسان نفسه. مؤنته على من لم تكن مؤنته ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمؤنته ليس عليهم شنو؟ نصف السدس ولا ماذا؟ ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. قلنا على قولنا قال الكاتب للإمام عليه السلام أنه مؤنة الإنسان وعياله ما تستثنى. الإمام جاور في الجواب فكتب بخطه عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. صريح القرار بعد أن الخمس يكون بعد استثناء مؤنة الإنسان نفسه ومؤنة ماذا؟ عياله. هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة علي بن أبي راشد، اللي هي نفس الباب الحديث الثالث يقول: لا أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال، يعني هذا وكيل الإمام ميل لأنه شنو الحق الثابت في مولا الأموال، إيش كان أتكتم على مسألة الخمس؟ فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد شنو مؤنتهم، إذا أمكنهم بنا سابقا، يعني إذا بقي شيء عندهم بعد استثناء شنو المؤنة، والمؤنة هنا أضيفت إليهم بعد مؤنتهم، فتكون ظاهرة في مؤنة الإنسان نفسه وعياله. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في نفس الباب، اللي هي غير تامة سندا، رواية النيسابوري أنه سأل هذا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر، 100 كر ما يزكى صباح التقرار، فأخذ منه العشر 10 أكرار، يعني زكاة أخذ، يعني الدولة أخذت منه، أخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك في من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس من 60 الباقية مما يغل من مؤنته. والمقصود بالمؤنة هنا مؤنة الإنسان نفسه، لأنه هو سابقا استثنى 30 كر لعمارة الشنة الضيعة، وهذه مؤنة الشنة التحصيل، وهذا يدلك ماذا؟ استثناء مؤنة التحصيل أيضا، لكنه في ذلك الباقي يجب فيه الخمس بعد استثناء مؤنته، أي مؤنة الإنسان نفسه. هذه الرواية أيضا دلالة واضحة، وإن كان السندا ليست ماذا؟ ليست واضحة. الرواية الأخيرة الرابعة يعني هي عبارة عن صحيحة ابن مهزيار الطويلة. هذا تقدم صحيحة ابن مهزيار بها العبارة: فأما الذي يوجب من الضياع والغلات إلى آخره، الطويلة طبعا. وهذا هي الحديث الرابع، حديث اليوم الخامس، مو حديث الخامس. وأما الذي يوجب في ذيلها، وأما الذي يوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس، من كان ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. والاستدلال من هذا: ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه شيء اصلا، معناه انه شنو؟ ان مؤنته انها ضايعه في مؤنته الانسان نفسه، هذه تستثنى. هذه الروايه الرابعه، استدلال بهذه الروايه الصحيحه عن المنزله قولا انصافا ليس في محله، وذلك ما تقدم سابقا من ان هذه الروايه مرويه عن الامام الجواد عليه السلام، والامام الجواد استعمل يعني صلاحيته وولايته في التخفيف والوفاق للشيعة، نزل لهم الخمس من الخمس الأزدار إلى نصف السدس، وهذا شيء خاص به وبزمانه، لأنه بعدين جاء الإمام الحسن العسكري ورجعهم علما إلى النصف كما في الرواية السابقة اللي قرناها، تقدم هذا سابقا. فاستعمل التخفيف والوفاق لظرف خاص مر بالشيعة في ذاك الزمان، بناء على هذا ان جو الرواية هو جو الوفاق والتخفيف، ويحتمل ان يكون استثناء المرنة ايضا يدخل في هذا الباب، يعني في باب الوفاق وفي باب الشنو وفي باب التخفيف. لو بقينا نحن هذه الرواية، الاستدلال بها على استثناء مرنة الانسان نفسه وعياله ليس واضحا. واضح؟ هذه الرواية شنو؟ الرابعة. الرواية الخامسة هي صحيحة البيضان المتقدمة، بناء على إطلاقها مؤنة خمس بعد المؤنة، بناء على إطلاقها ولا قبل من إطلاقها، أو بناء على ما ادعينا من ظهورها في مؤنة الإنسان لنفسه وعياله، وحينئذ يكون تم الكلام في الأمر الأول، وهو شنو؟ الدليل على استثناء مؤنة الإنسان نفسه وعياله. ندخل في بحث الثاني، الأمر الثاني. شنو هو الأمر الثاني؟ أن المراد بالمؤنة هل هي مؤنة السنة؟ المؤنة شلون تحسب؟ يا مؤنة، مؤنة شنو؟ مؤنة شهر، مؤنة أسبوع، مؤنة يوم، مؤنة طول العمر تستثنى من الخمس، أو لا، أن الذي يستثنى من الخمس هو مؤنة شنو؟ السنة. هذا كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.